السنة تركوا مذهب آل بيت خوف من أبي أمية. أنا لا أتهمهم، وذكر أهل الأمهات من سنة أبي سفيان في كتبهم مع كونهم، قال الإمام السوكاني، إذا سأل سائل أن كتب الستة ألفت في زمن بني العباس فلماذا لم تغير مع أن بني أمية انتهوا؟ قال الإمام السوكاني لأن المحدثون التزموا بالكتب كما كانت في زمن بني أمية، أي التزموا بترك مثلا آل بيت كما أجبرهم بني أمية. فأنا أريد أقول لك ما هو جوابك على الإمام الشوكاني، ولماذا تركتم الثقلين؟ لماذا تركتم الثقل الثاني؟ أجب عن السؤال هذا.
دكتور عصام، أنا أطلب منك فقط يعني ولو شيئا قليلا من احترام الموجودين، وحاول أن تجيب أنت على الأسئلة أولا، هذا أولا، وأنت تقول لي أخرج عن الموضوع، وأنت الآن دخلت في موضوع الصحابة وكذا، وأنا أخرج عن الموضوع لا بأس. دكتور عصام، دكتور عصام، حتى لا نضيع وقت الناس ونشتتهم، إما أن تجيب على الأسئلة التي طرحت عليك وتحترم الموجودين، وإما أن تتكلم عن آية المباهلة لأنك أكاديمي وتأخذ نقطة النقطة. تفضل دكتور عصام.
نعم شيخ عثمان، كما قال السيد رفيق، أرجو أن يكون حوار مشترك. بقول أنا أجيب عن كل الأسئلة وأنا أسأل وأنا أتكلم، وأنت أصلا لا تجيب إلا كلمة واحدة فقط. فأنا أسألك هذا السؤال، قال الإمام الشوكاني في ليل الأوطار في الجزء 12 صفحة 55 أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم من ارتكابها، أهل السنة جوزوا ارتكاب المحرم لأجل بني أمية. ألا يكون عندك احتمال واحد في الألف أنهم تركوا حديث الثقلين؟ الثقلين جزء 95 لأجل بني أمية. أجب عن هذا السؤال.
دكتور عصام، حوارنا عن آية المباهلة يا أكاديمي.
فقط أنا أرجو أن تعلق على هذا التعليق فقط. علق إذا لا تجيك، تعلق على عبارة الإمام الشوكاني، أجمع أهل العلم نسبة إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم من ارتكاب الحرام إنما كان لأجل بني أمية فهو تقية. يعني المحدثون السنة استخدموا التقية فتركوا أهل البيت، فلماذا أنت الآن تقلدهم؟ إذا كانوا المحدثون في زمن بني أمية من أسلافك تركوا مذهب آل بيت رافيا، الآن لا يوجد عندك سخية الآن، الآن تستطيع أن تعود إلى مذهب آل بيت. لم يعد بني أمية مصلين على رأسك ولا بني العباس، ألا يحقق لنا أن نعود أهل البيت؟ تفضل معك المايك.
دكتور عصام، أنا والله مستغرب منك تماما، يعني تصر على إجابة على أسئلتك ولا تجيب على أسئلتي؟ أنا مستغرب بطريقة غريبة جدا. دكتور عصام، أدخل في موضوع آية المباهلة، وإذا شئت أن أجيب عن أسئلتك فبعد أن تجيب عن أسئلتي، ليس تهربا. أنا ألزمتك في الجلسة الماضية أن تسألني جميع أسئلتك، ولكنك لم تسأل لأنك لا تملك شيئا، وكل يوم تأتينا بسؤال جديد حتى تخرج بنا عن الموضوع. استدل من آية المباهلة على الإمامة والعصر. دكتور عصام، تفضل.
خلص، إذا كنت لا تريد أن تجيب على هذا السؤال سأجيب عن سؤال الصنعاني، لأنه أنا سألتك في الجلسة الماضية، يمكن هذا الجهاز لا يوجد عندك استحضار السؤال، فأنا سأسأل السؤال الإمام الصنعاني لأني سألتك في الجلسة الماضية. قال الإمام الصنعاني إنما كان المحدثون في زمن بني أمية لا يسلط على أهل البيت النبوي تقية وخوف من بني أمية، فإذا كانوا تركوا مجرد ذكر الآية اللهم صل على محمد وآل محمد، فإذا تركوا الصلاة على آل محمد خوفا من بني أمية، ألا يحتمل أنهم تركوا مذهب أهل البيت خوفا من بني أمية؟ وأنا لا أدري هل ما زال العصر الأموي يحكم علينا حتى لا نحلل هذا الكلام. الإمام السوكاني إمام عظيم، وهو الذي رواه الإمام محمد عبد الوهاب إنما مات في ديوانه في أكثر من 100 بيت. الإمام الشوكاني هو الذي جعلني أنتقل هذا، جعلني أنتقل إلى 12 إلى مذهب آل بيت، لأن الآن أرى أنه يجب أن نتحرر من الاستخبارات الأموية والاستخبارات العباسية. أنا لا أتهم الصحابة، ولكن أقول بني أمية كانوا مسلطين وهم قتلوا مجموعة من الصحابة وقتلوا أهل البيت. بني أمية استباحوا دماء الصحابة كما في وقعة الحرة، ولكن أحدثنا أهل البيت كما في وقعة كربلاء. فأنا أقول بني أمية منعون عن أهل البيت، والآن الحمد لله ذهب السيف الأموي. ألا يا شيخ عثمان تناقشني بهذه المسائل؟ إن كنت فعلا أنت تقول الأكثر من مرة أنا سوف أقنعك أن الحق وأنك أخطأت عندما خرجت من الوهابية. الآن أنا أريد فقط أقنعني والله الذي لا إله إلا هو. لو أقنعتني سوف الآن ألعن أمامك مذهب الاثني عشرية ليس فقط أخرجني ولكن أقنعني فقط. تفضل معك المال.
دكتور عصام والله الذي لا إله إلا هو لا يهمني أن ترجع ولا يشرفنا أن يكون أمثالك معنا لأنك غير صادق. دكتور عصام نحن الآن نناقش قضية الشيعة والسنة. تكلم عن آية المباهلة واحترم الموجودين يا أكاديمي. تفضل.
الآن ذكرت أكثر من عشر واحد من الأمهات الست أكثر من غير الأمهات الست. أنا أريد فقط في هذا الهدف كل شيء يعني. لا فقط تسألني أنت خريج جامعة الإمام سعود ولا جامعة الإمام سعود لا يوجد في الحديث لا تشكك في الآخرين. يا أخي التشكيك شيء بسيط. كوني أتهم شخص كذاب شيء بسيط. اتهموا النبي محمد اتهموا آدم اتهموا كل من يتهم بالكذب. بسهولة كان السلاح الواحد أن أتهم بالكذب. لكنني أنا لا أريد أنا أريد هنا أن أحاور وأن يسمعني السني المنصف الوهابي المنصف. ولذلك أنا أريد أن أقول تكلم شيء سمعنا شيء لم تسمعنا شيء اليوم. تفضل معك المعي.
بسم الله. عفوا يا أخ رفيق أنا قلت لا يشرفنا أن يكون من أهل السنة لا نريد أن يكون من أهل السنة ناس لا يلتزمون الحق. أنا ما أتكلم عن الغرفة ما نشغل الغرفة كيف تدخلون من تشاءون وتمنعون من تشاءون هذا شأنكم أنتم والحمد لله دخلتم غرفتنا ورأيتم أننا لم نرد أحدا ولا نتكلم في شيء. لكن أتكلم عن الدكتور عصام يقول أنت تريد أن ترجعني إلى أمل. لا والله لا أريد أن أرجعه بل والله ليختار هو لنفسه. الحمد لله هو إنسان أظنه عاقل ويختار لنفسه ويعرف هو أين يضع قدمه واليوم خمر وغدا الأمر. دكتور عصام يقول أجبني حتى لا تهرب من الوقت. دكتور عصام أنت الآن موضوعك عن آية المباهلة تستدل على آية المباهلة أنها تدل على العصمة والإمامة. لماذا تخرج عن الموضوع تتكلم عن معاوية وعن الصنعاني وعن ابن كثير وعن الشوكاني عفوا. أنت كلامك عن آية المباهلة حديثنا عن آية هذا العنوان الآن أمامي حديثنا عن آية المباهلة. تكلم عن آية المباهلة على ماذا تدل وأنا أرد عليك. أما تتكلم لي في حياتك الشخصية تتكلم لي في أمور يعني جانبية أخرى عن مواضيع عدالة الصحابة أو عن مواضيع أخرى يأتي دورها وأناقشك فيها ولكن التزم بما تعهدت به. أنت جئت لتتكلم عن آية المباهلة تكلم في آية المباهلة. أما تخرج تقول أجبني 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 وأنت لا تجيب عن شيء عن أسئلتي. تكلم عن آية المباهلة دكتور عصام واحترم الموجودين وإلا قل إنك لا تريد أن تتكلم عن المباهلة تريد أن تتكلم عن شيء آخر فهذا موضوع آخر له دوره. تفضل.
كنا الرحمن الرحيم. فقط أنا أرجو الشيخ عثمان فقط يجيب عن هذا السؤال وأنا سأتكلم عن هذا المباهلة ليس مشكلة بس يجيب عن هذا السؤال. أجمع قال الإمام الشوكاني ذكر لك المصدر أجمع أهل العلم على تحريم نسبة إلى أبي سفيان. وما وقع من أهل العلم يعني أهل الحديث في القرون الثلاثة خير القرون في زمن بني أمية في القرن الأول في القرون خير القرون فهو سقية. إذا كان خير القرون تركوا أصلا ارتكبوا محرم لأجل سقية وخوف بني أمية ألا يدل أنهم تصرفوا في حديث قليل وتركوا الثقل الثاني لأن بني أمية استباحوا دماء الصحابة ودماء أهل البيت كما في وقعة الحر وقصر. أقول إذا كانوا أصلا سمعوا ذلك فألا يدل أن مسألة ترك أهل البيت كانت مسألة سياسية وأن كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية عندما قال لم يأخذوا عن أهل البيت يعني المتقدمين من أهل السنة كانوا يعني إذا كانوا معذورين. لكن نحن الآن لسنا معذورين يعني ممكن الإمام أبو حنيفة كان معذور معذور الإمام مسلم معذور الإمام البخاري معذور لكن الآن أنت غير معذور الآن. فتفضل معك المايك تكلم وبعد تتكلم أنا سأتكلم بها تربا ليس مشكل. لكن أنا أريد أسمع شيء منك لم أسمع شيء إلى الآن لا أسمع شيء. تفضل
دكتور عصام سأسمعك شيئا لن أجيب إلا في موضعه. تفضل.
ليس مشكلة تجيب فلا تتكلم في أي حاجة تريد فيما يتعلق بالموضوع المباهلة وأنا سأتكلم. تفضل.
دكتور عصام تضحكني، يعني تريد أن تحافظ على الوقت؟ أنا لست حريصا ترى على الوقت دكتور عصام، لكن أنا أحب أن يستفيد الناس. نجهز لك موضوع جيد أتكلم فيه بعد أن تضيع وقتك الثمين عن نابليون وغيره. دكتور عصام، أنت تتكلم عن آية المباهلة، على ماذا تدل آية المباهلة؟ أنت الذي تستدل، على ماذا تدل آية المباهلة؟ هل تريد أن تستدل بها أو ليس لا تدل على شيء من العصمة والإمامة؟ تفضل دكتور عصام.
شيخ عثمان، أنا تكلمت عن آية المباهلة أربع جلسات، أنا الآن أريد أسمع منك شيء، منك شيء، أرد على كلامي. تكلمت عدة جلسات، إذا كنت فعلا تريد الحق صدق، أنا تكلمت أكثر من تكلمت أكثر من جلسة المباهلة، الآن أريد كل شيء عن كلامي السابق. تفضل معك الله.
لا بأس لا بأس لا بأس. أتكلم أنا عن آية المباهلة ويرتاح الدكتور عصام. آية المباهلة وهي قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الغريب في الدكتور عصام أنه يستدل بآية المباهلة على أن عليا والحسن والحسين، ما أدري هل يدخل فاطمة أو لا لا أدري، أنهم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المعصومون. ونحن نرى أن هذه الآية فيها فضيلة لهؤلاء حيث اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر أقاربه صلوات الله وسلامه عليه. وأما ادعاء دكتور عصام بأنه اختارهم هؤلاء دون غيرهم، يعني يقول اختار عليا وترك العباس وترك عبد الله بن جعفر وترك ابن عباس، فنقول نعم، لأن عليا أفضل منهم عند الله، فهو من السابقين المهاجرين رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقدمه لأجل هذا الأمر. وأما الحسن والحسين فهما ابناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما فاطمة فإنه العجيب أن الدكتور عصام ادعى في المرة السابقة أن كل بنات النبي كن موجودات، وهذا كذب. عندما ادعى أن بنات النبي موجودات وهن زينب وأم كلثوم ورقية، أنهن كن موجودات في يوم المباهلة، ونقل الإجماع على هذا. عجيب هذا الأمر، الدكتور عصام ينقل الإجماع على أنهن موجودات، مع أن الذي أعلمه أنهن كلهن كن متوفيات في ذلك الوقت. والمباهلة فيها فضيلة لعلي والحسن والحسين وفاطمة، ولكن ليس فيها أنهما الأئمة، أنهم الأئمة بعدهم صلوات الله وسلامه، ولا أنهم معصومون. والدكتور عصام الآن يريد أن يستدل على عصمة الأئمة، يريد أن يستدل على أنهم هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الآية شيء من ذلك. هل توافقني دكتور عصام؟ تفضل.
أولاً شيخ عثمان، يعني تماديت في الاتهام بالكذب، والله تماديت جدا أصلا. فلما أقول أنه يعني كان الموجودات، يعني أنا لست إلى هذا الحد، لا تستغفر من يناظره. مسلم أن أم كلثوم كانت ماتت في تلك الأيام في السنة العاشرة سنة المباهلة، ولذلك اتق الله. أنا أعرف يوم المباهلة يوم 24 عند أكثر المفسرين، وأعرف التاريخ، وأعرف أنه لم تكن إلا فاطمة من بنات النبي. ذلك فقط أنا أسألك هذا السؤال: لماذا النبي المباهلة كانت مسألة ليست مسألة عادية، وقوف الوجود المسيحي مع الوجود الإسلامي في قضية مصيرية؟ لماذا النبي اختار أهل الكفاء فقط من بين الجميع، وبعد أن سمع الجميع في مسجد المباهلة الآن ما زال معروف أتى بالحسن والحسين وأتى وأبدا وعلي وقال وأدخلهم في الكتاب وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي؟ لماذا أدخلهم في الكتاب، ولماذا يعلن هذه المسألة في قضية المباهلة؟ ماذا يريد النبي من ذلك؟ النبي أعلم بسهمتان هذه الأمتي هذه الخطوة من مواقع أخرى. أنا أخذ أسألك وأكثر من مرة سألتك ولم تجيبني، لماذا النبي كان يؤكد على قضية مسألة حصر أهل البيت في هؤلاء أليس النبي يريد أن يبين لنا أنهم من أهل البيت الذين نتبعهم؟ هؤلاء قتله بني أمية، الحسن قتله بني أمية، والحسين قتله، والحسين قتله بني أمية، والإمام علي سبب قتله بني أمية في الحرب مع معاوية. ولذلك أصلا أنا أريد أن أقول أنه لماذا فقط، وأنا أرجوك لماذا تتهرب دائما من أسئلتي؟ أنت دائما تخرج من الموضوع، تخرج تماما إلى كتب القرآن. وأنا عندما سألتك سؤال الشوكاني عرفت من الموضوع أصلا، عندما قال أجمع أهل العلم على تحريم نسبة إلى أبي سفيان، وقال فإذا كانوا الأجاز تحرم لأجل بني سفيان ولأجل بن أمية، فلماذا لا يجيز ترك أهل البيت لأجل بن أمية؟ لماذا لم تجب عن هذا السؤال مع أنه سمين الموضوع؟ أنت تخرج دائما عن التحريم، تخرج عن قضية أهل البيت. فأرجوك يا شيخ عثمان أن تجبني على هذا السؤال والسؤال الأخير. تفضل معك المايك.
أفضل دكتور عصام، أي سؤال الذي تريد أن يجيب عنه؟
السؤال الأول، السؤال الأول الذي يتعلق بقضية أن النبي أمام اجتماع كبير يضم المسيحيين والصحابة والمهاجرين والأنصار في لمدة من المراحلة، لكن النبي أعلن هذا الإعلان، أدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. لماذا لم يدخل العباس؟ عباس كان موجود. لماذا لم يدخل عبد الله؟ تدخل عبد الله بن عباس من أهل البيت وأنا أقول من أهل البيت، لكن لماذا لم يدخل؟ أنا أجيبك لم يدخل لأن النبي حدد من أهل البيت الذين يكونوا حجة بعد القرآن والسنة. أجبني عن هذا السؤال إذا لم يصل. خذ هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمباهلة قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يأتي كما في نص الآية، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء دون غيرهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه وهم الحسن والحسين، وقيل علي من أبنائه لأنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي رباه لما بلغ الثامنة تقريبا من عمره أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لفقر أبي طالب، وهو رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وجاء بالنساء، جاء الفاطمة رضي الله عنها لأنها أقرب إليه، فهي من لحمته صلوات الله وسلامه عليه، فهي أقرب إليه من نسائه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النفس فهي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نفسه المقصود به علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل فكما قلنا إن هذا الحديث يدل على فضيلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لا يدل على العصمة أبدا، وإنما يدل على أنهم مقدمون على غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه لم يأتي بالمهاجرين والأنصار وغيرهم فهذا أمر طبيعي، وذلك أن الأصل في المباهلة أنها تكون بين الأبناء، يأتي الإنسان بأقرب الناس إليه نسبا بأبنائه بناته أقاربه أزواجه، يأتي بأقرب الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أقرب الناس إليه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وإذا أتى بهم صلوات الله وسلامه عليه دون غيرهم.
الشيخ عثمان لم يفهم سؤالي كما يبدو. أنا أقول هذا موقف هم، موقف المباهلة يعتبر من أعظم المواقف الحاسمة في تاريخ الإسلام، حيث أنه كما تعرف، حيث أنه حوار وموقف بين المسيحية والإسلام، موقف بموقف بين التوحيد وبين المسيحية المزورة الإشراق، موقف أنه هل الحق مع الأنبياء في التوحيد من لدن آدم إلى محمد، أم أن الحق مع أن المسيح ابن الله مع الشرك مع الكفر. فلذلك أنا أقول لماذا النبي في هذا الموقف يأتي يعلن أن هؤلاء أهل بيتي، ولماذا يدخل بنته ويقول هذه من أهل بيتي؟ ماذا يفيد أصلا؟ هل يا شيخ عثمان أنت ستعمل هذا العمل، ستأتي ببنته وتدخلها في داخل طوف ثم تعلن أمام الملأ هذه بنتي في يوم مفاصلة بين المسيحية والإسلام؟ أنا أريد ماذا كان النبي أن يقول فرق أصلا، ماذا النبي أعلم هذا الإعلان في هذا الموقف؟ اجب عن هذا السؤال. شوف السؤال محدد دكتور.
والجواب ايضا محدد. نعم دكتور عصام، سأتي بابنتي ان شاء الله تعالى اذا وافقت ان تباهلني، سأتي بابنتي وابنائي وضعهم بين يدي وقل هؤلاء اهل البيت واباهلك عليهم. تفضل.
فقط لم من اذن الذي ادخل هنا الكتاب. ما الفرق بين اهل البيت؟ انا دائما اسال غير اسال بجدي داخل الكتاب واهل البيت خارج الكتاب. اجب عن هذا. ولماذا تركتم اهل الكتاب؟ لماذا تركتم حديث ثقلين وتركتم امر الله من اجل بني اميه؟ تفضل.
دكتور عصام الظاهر ما عندك شيء عناك مباهلة، ما عندك شيء عناك مباهلة، رحت على الكساء ورحت على المستقلين، تكلف المباهلة دكتور عصام تفضل.
تأكيد الآن إلى نقطة مهمة، لأن الشيخ عثمان يريد أن يدمر المناظرة في الحلقة. أساليب أسلوب استخباراتية وكا سيكون أساليب استخباراتية والله. ولذلك قال في الجلسة الماضية أو قبل الماضية في جلسة قال بجواري رجل من الاستخبارات صوت عندي. ولذلك أنا سأضطر أتكلم نقطة مهمة في آية المباهلة يعرف كلها علماء البلاغة ويقدر قدرها الراسخون في العلم العارفون بأسرار القرآن المتأملون في كتاب الله، وهي أن الآية الكريمة ظاهرة هم الأبناء. تعالوا ندعو أبناءنا وفي عموم النساء نساءنا وفي عموم الأنفس كما يشهد في علماء البيان. ولا يجهل ممن عرف أن الجمع المضاف حقيقة في الاستغراق، وإنما أطلق هذه العمومات عموم النساء عموم الأبناء عموم الأنفس على هؤلاء على العلي والحسن والعزيز، ومع أنهم مفرد ومفردين. لماذا أطلق على هؤلاء بالخصوص؟ بيانا لكونهم ممثل الإسلام، وإعلانا لكونهم أكمل الأناس، وأذانا لكونهم صفوة العالم، وبرهانا على أنهم خير الخيرة من بني آدم، وتنبيها إلى أن فيهم من الروحانية الإسلامية والإخلاص لله في العبودية ما ليس في جميع البرية، وأن دعوتهم إلى البعلة بحكم دعوة الجميع وحضورهم خارق فيها منزلة منزل حضور الأمة. تتخيل أن مباهلة الشيخ عثمان الخميس ومباهلة أسامة العماد مباهلة مفاصلة؟ هذه ليست قضية شخصية حتى تقول للذي أتى بأهله وأدخلهم، هذه قضية مفاصلة بين جميع الحاد والشرك وبين توحيد الأنبياء، قضية ليست مسألة شخصية.
الوقت أفضل، لأنه نحن أصلاً نريد أن نبين أن الشيخ عثمان لا يتعلم مع الآيات ببساطة بسذاجة، يعني مثلاً كما تعاون مع آية جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تعرف ماذا قال الشيخ عثمان الخميس في آية الرفع؟ قال نعم ورد في الروايات أن الآية وفي الروايات الصحيحة نزلت في الوقت، لكن هذا لا تجد حكر، هذا لا تجد أنه فنر إذا جاءكم فاسق بنبأ أنا أجد أنه فاسق. قال نعم ورد عن سيدنا ابن عفان جلده لأجل الخمس، هذا من الخمس آيات المباهلة التي تحدث عنها المحدثون من أهل السنة، وقال الإمام أئمة أهل السنة قالوا هذه الآية من أعظم الآيات التي وردت في أهل البيت. الشيخ عثمان يقول هنا القضية سهلة، فأتي بأبنائي فأتي بأبناء ثم بعد ذلك أصلا نتباهل فأقول اللهم هذا أهل بيتي. انظر يتعامل مع القرآن بكل سذاجة بكل بساطة، وفي الحقيقة هو ساذج وبسيط جدا أصلا، فيه نوع من البساطة أصلا. ولذلك أصلا قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان هذا لا تدل أن الوليد فاسق. نعم قال القرآن إذا جاءكم فاسق، ما قال إذا جاءكم ما هذا الكلام؟ يعني للأسف الشديد يعني تعاملت مع القرآن تعامل واحد جاهل يعني الحقيقة أصلا، فهذا الكلام تريد تتعامل مع آية المباهلة. ومن هنا أريد أن أقول لك أن العموم هنا في النساء والعموم في الأنفس والعموم في الكلام، ارجع إلى كتب اللغة ثم بعد ذلك أصلا العموم المضاف إذا أضيف العموم ماذا يفيد أصلا؟ وبهذا جاز التجوز لأنهم أصبحوا عامة المسلمين وأصبحوا يمثلوا عموم المسلمين، جاز أن يطلق على فاطمة نساء يطلق على الحسنين وهم اثنين ابناء، ويطلق على فاطمة وحدها نساء، فكأنهم يقوموا بمقام المسلمين في قضية رئيسية، قضية تحديد المصير، ليس قضية شخصية مباهلة عثمان الخميس مع عثمان. ولكن الشيخ عثمان بعيد عن أسرار القرآن وأسرار الحكيم، ولذلك تعامل مع هذه الآية، مع آية إذا جاءكم فاسق بتلك الصورة، وهو لا يتأمل كما رأيتم كيف تعامل مع آية التطهير. ولذلك قال الإمام الزمخشري وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحابها. ثم أذكر هذه بقية نقطة يجب التنبيه إليها قبل أن يأتي الشيخ عثمان، وحاصلها أن اختصاص الزهرة من النساء والمرتضى من الأنفس مع عدم اختصاص السبط من الأبناء، تأمل يا شيخ عثمان، تأمل في هذه العبارة، دليل على ما ذكرنا من تفضيلهم عليهم السلام، لأن عليا وفاطمة لم يكن لهما نظيف الأنفس والنساء، وكان وجودهما مغنيا عن وجود من سواهما، بخلاف كل من السبطين فإن وجود أحدهما لا يغني عن وجود الآخر لتكافئهما، وإذا رعاهما الاثنين. وإذا كان القضية قضية رقاء أنا تقول أليس العباس أقرب من الناس أقرب من الإمام علي؟ لماذا؟ أسألك سؤال، لماذا أتى بالإمام علي وهو ابن عمه ولم يأتي بالعباس؟ أجب عن هذا السؤال. إذا كان القضية تريد أن تجعلها قضية شخصية واسم شخصية متعامل ومع أن الرسول أراد أن يأتي بهم، قضية أمر سماوي، لماذا الرسول أتى بالإمام علي ولم يأتي بالعباس؟ إذا القضية قضية، وأليس العباس أقرب إلى الرسول منه؟ ولماذا لماذا أتى كفاء الإمام علي ولم يأتي العباس مع أن العباس أقرب؟ لا تتعامل مع حديث النبي بهذه الشكلية، لا تتعامل مع كلام القرآن بهذا. ومن هنا يجب أن تكون دقيق في المسألة. أنا من ثلاث مناظرات أربع مناظرات تكلمت في آية المهالة، أنت بهذا هنا تريد أن تتكلم عن هذا الحياة؟ ارجع تفسير، ارجع الى تفسير الكثير، ارجع الى تفسير الزمخشري، ارجع الى الاقوال اللي نقلتها، انا نقلت لك اكثر من عشرات الاقوال نقلتها. وبكل سهولة تأتي تقول لي يا اخي نعم كما انني سأناظرك، والنبي ناظر والنبي باهل فأتى بهم لانه اقتضاء، اذا لماذا لم يأتي بالعباس؟ في هذا تقسم تحارج الى هذا المستوى، تفضل على الله عليك.
حبذا لو توضح سؤال، لأن الصوت ما كان واضح شيخ عثمان، حبذا لو توضح سؤال لأن الصوت ما كان واضح. لا هو ما في سؤال، يعني هي قفشة. يعني الدكتور عثمان قلت له نحن نحسب عليك، هذا فقط، يعني ما كان في سؤال أبدا، ولكن هذا كان صوت الدكتور عثمان لما أنكر أن البنات هو قال أنهم موجودات، وأنا كنت قد وعدته بهدية. لا بس أعيد الصوت لم يكن واضحا، نعيد الصوت. لا بس
لم يكن مجاهلا لحدث فاطمة ولم يذهب ببلاد أخرى، لماذا لم يذهب عندما بعد إباه للنصارى؟ إذا كان القضية قضية بلاد، لماذا لم يأتي؟ لماذا تتبكوا السوب أثناء البعض؟ لماذا لم يأتي؟ لقد أجمع المؤرخون أنهن كل موجودات، وأن النبي كان يريد أن يبين للناس أن فاطمة تختلف عن بنات الأرض.
صوت واضح دكتور عصام، إذا كان واضحا نريد تعليقا ولو يسيرا.
الذي حدث يا شيخ عثمان أنه في آية التطهير نعم كنا موجودات، أما آية المباهلة فهي مسلم تاريخي أن لم تكن موجودة. أنا خلاص إذا كان هذا السؤال لم يكن، أنا أسأل السؤال، لماذا عندما نزلت آية التطهير أدخل النبي فاطمة ولم يدخل أم كلثوم؟ أم كلثوم كانت موجودة قطعا. أجمع عن هذا السؤال، ليست كما تتصور أنت، مشكلة تتعامل بسذاجة مع الآيات. هل إنسان يعني يتعامل مع كتاب الله يأتي يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ هذا لا تدل أنه فاسق الوليد بن عقبة؟ فأنا أقول أنت تتعامل مع الآيات بطريقة غير منطقية. أنا أسألك سؤال، هذا السؤال نفسه أسألك بآية تطهير كما سألتك المرة الأولى، كانت أم كلثوم موجودة وكانت كذلك زينب موجودة، فلماذا النبي عند آية التطهير لم يأتي بأم كلثوم وأدخل فاطمة وقال اللهم إن هؤلاء البيت؟ لماذا لم يأتي بأم؟ ولماذا النبي قال أن فاطمة سيدة نساء العالمين ولم يقل أن أم كلثوم سيدة نساء العالمين؟ ولماذا النبي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاطمة يغضبها ما يغضبني ولم يقل ذلك في أم كلثوم؟ ولماذا النبي قال فاطمة بضعف مني ولم يقل ذلك في أم كلثوم؟ يا أخي يوجد الاصطفاء، كما أن الله اصطفى مريم من آل عمران، وآل عمران يستقل على عمران وعود من آل إبراهيم، فقد إبراهيم إذا مقدمة من آل إبراهيم. نحن نقول أن أهبي يقول أن المسلمان يقول أن ناس معنيس ناس معين يجوشين وأن هم قرناء القرآن، ليس المسألة فوضوية كما عندكم 50 مليون. 50 مليون هذه فوضى. نحن عندنا أهل البيت الذين لهم قرناء القرآن معينين، فأجب عن هذه الأسئلة. تفضل.
طيب طيب دكتور عصام، لا تغضب دكتور عصام، لكن أنا حبيت أن أنبهك أنك تكون حريص، أنك تكون حريصا على كل ما يخرج من فيك، فأنا أحسب عليك. إن كنت تأكل التمر فأنا أعد الطعام. دكتور عصام، الظاهر هذه المعلومة أخذتها من كلية الحديث في جامعة الملك سعود، فلا بأس، نرجو أن تراجع معلوماتك قليلا. دكتور عصام حبل الكذب قصير. بالنسبة لآية المباهلة التي ما سمعنا شيئا من دكتور عصام يدل على العصمة والإمامة، وإنما يدل على الفضل، وهذا شيء لا ننكره أبدا. المباهلة كانت في السنة 10 من الهجرة كما ذكر المؤرخون، والآن دكتور عصام يذكر أن هذا بالإجماع، كل إجماعات دكتور عصام سهل الإجماع عنده. قلنا إن الأبناء هم الحسن والحسين وقيل علي لأنه بمنزلة الأبن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباه وزوجه ابنته. والنساء فاطمة، والأنفس قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الدكتور عصام لماذا لم يأتي بالعباس وأتى بعلي والعباس أقرب، هذا غير صحيح، علي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قرب الإيمان أقوى من قرب النسب، فعلي أقرب نسبا وأقرب إيمانا. فالعباس ليس مثل النبي مثل علي رضي الله عنه، العباس أسلم في السنة 7 أو 8 من الهجرة، أما علي رضي الله عنه فهو من المهاجرين الأوائل صلوات الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فلا يقاس العباس بعلي رضي الله عنهما. فالشاهد أنه قدم عليا بفضله وقرابته رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لهؤلاء فنذكر الأسباب التي من أجلها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء دون غيرهم. أولا، لم يكن أحد أقرب نسبا إليه منهم إلا ما كان من العباس وعبد الله بن العباس، وقلنا ليس أقرب من علي لسببين. السبب الأول من علي مع كونه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه، وهو كذلك زوج ابنته فاطمة، وأبو السبطين الحسن والحسين. ثم كذلك لا يبلغ العباس ولا عبد الله بن العباس درجة علي رضي الله عنه في الإيمان، فهو ممن هاجر وأنفق من قبل الفتح وقاتل رضي الله عنه وأرضاه. أولا، المباهلة لا تكون إلا بالأقربين، لأن النفوس تحنو على أقاربها، وهذا أمر طبيعي، ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم كذلك أن يأتوا بأقاربهم، لم يقل إيتوا بأفضل أهلكم، وإنما قال إيتوا بأقاربكم، أبناءنا أبناءكم، لم يقل أنا آتي بأفضل الناس وأنتم إيتوا بأفضل الناس، وإنما قال أبناءنا وأبناءكم، وذلك أنه طلب منهم أبناءهم كما يأتي هو بأبنائه، وطلب منهم نساءهم كما يأتي هو بنسائه صلوات الله وسلامه. وهل تثبت أنت أن كما أن علي وفاطمة والحسن والحسين كما تدعي أفضل الخلق في ذلك الوقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبناء النصارى الذين كانوا يناظرون النبي أو يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم هم أيضا أفضل الخلق عندهم؟ هذه دعوة. كذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهن لأنهن كن متوفيات قبل ذلك، فزينب أو رقية توفيت في السنة 2 وزينب في 8 وأم كلثوم في 9، والمباهلة المشهور أنها في 10 من الهجرة. هذا الحديث قلنا فيه فضيلة لهم لا شك في هذا ولا ريب. أقارب النبي الآخرون لم يكونوا مثل علي إلا جعفر، وجعفر كان قد توفي رضي الله عنه وأرضاه، تشهد في مؤته. إذا كانت القضية كذلك، وهي أن الإنسان في المباهلة يأتي بأقرب الناس إليه وأفضل الناس في نفس الوقت، فإذا طلبت منك المباهلة وقد طلبتها منك دكتور عصام، فستأتي بالقرآن ووعد أمينة، أرجو أن تجيب على هذا السؤال. تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو شيخ عثمان مشكلتك أنك الروايات التي ترد أهل البيت تتعامل معها كما كنت أتعامل معها عندما كنت أهان بسذاجة وبساطة حية. شيخ عثمان أنت وقعت الآن بتراكم، قلت أن المباعدة تكون بالقرابة، ثم قلت عندما سألتك أنه أتى بالإمام علي ولم يأتي بالعباس، قلت لي أنه نعم أتى بالإمام علي لأنه أفضل. إذن ما أدري تراقبت الآن من جهة تقول أن الـ 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 أنها تكون بالملاك الأقربية، ومن جهة تقول أنه ترك العباس لأن الإمام علي أفضل. فأنا أريد أن تكون شوي دقيق في التعامل مع الروايات والآثار الحديثة الواردة في أهل البيت. أريد أن تبتعد عن الإخبارات الأموية التي حاولت أن تتلاعب في كل الآيات الواردة في أهل البيت. أريد أن تكون دقيق يعني قليل. إذن أنت من جهة تقول الأقربية، ومن جهة تقول أن الإمام علي أتى به وترك الأقرب وهو العباس لأن علي. أنا ما أدري، أنا أقول لك أن المرحلة تدل على الأفضل وعلى أنه أتى بأفضل الناس في مسألة مهمة جدا، مسألة تتعلق مفاصلة ليست مسألة شخصية. أنت تريد أن تقايس المسائل الشخصية بقضايا دينية دينية، مثل الكفر والإيمان، الإسلام كله والكفر كله، ليست قضية أصلا القضية كما تتصور. فأنا أريد أن تلقى تناقض هذا الذي قلته، أذكر التناقض هذا. تفضل
دكتور عصام. لا يوجد تناقض، علي أفضل الأقربين، النبي يأتي بأقاربه وعلي أفضلهم، أفضل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه.
أنت إذن بقياس أنت قلت أن المقياس هو الأقرب إلى النبي، وأن الإنسان يأتي بأقرب الناس إليه، يأتي بأفضل الناس، من أفضل الناس أن يأتي بأقرب الناس. تفضل تفضل.
دكتور عصام، صار علي أفضل ثم صار ماذا؟
نحن لم نأتي هنا لنقول ثم ماذا، نحن جئنا إلى محاورة، محاورة ليس فيها سلمنا، نحن جئنا للبحث عن الحق. هل جئنا هنا لتقول لي سلمنا ثم ماذا؟
لا. طيب دكتور عصام، أنا قلت لك جوابي، قلت إن علي رضي الله عنه أفضل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامي واضح جدا. نعم، قلت أنا علي رضي الله عنه أفضل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى به لما طلب منه أو طلب الله منه أن يأتي بأقاربه بناته وأبنائه ونسائه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أتى بعلي رضي الله عنه، وهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لم تجبني الآن، هل بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما نقلت الإجماع على وجودهن تقول أن آية التطهير؟ ما هذا كانت آية التطهير دكتور عصام؟ تفضل.
مشكلة أهل السنة أنهم دائما يريد يوجهوا تركهم لآل البيت بهذا الكلام. إذن النبي، أسألك سؤال، هل النبي أمر التمسك بالثقلين الكتاب وأهل البيت لأجل قرابته؟ النبي تريد أن تقول أنه فقط كان يقرب أشعار النبي، تريد أن تعاملك ثقيل؟ هذا أمر التمسك بأهل البيت، أجب عن هذا السؤال. قضية القرابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم الدكتور عصام في المرة السابقة عن حديث الشيعة، وذكر أنها بأسانيد صحيحة وأنه يبحثون عن الإسناد الصحيح وغير ذلك، وأنا سأبين حديث الشيعة وأسانيدهم وعنايتهم بعلم الحديث، لأنني أرى أن الدكتور عصام إذا تكلم في أثناء هذا ذاك ما ضيع وقتنا في هذه الليلة، سأتكلم معه عنها، وإلا سيكون الوضع غير ذلك. أقول أولا، قال جعفر الصادق رضي الله عنه: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا. وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 92 و100. وقال أيضا: إن ممن ينتحل هذا الأمر، يعني التشيع، ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 12 و200. وقال كذلك: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200. وقال الصادق أيضا: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا. وهذا في بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 42 و200. وهذه شهادات أئمة الشيعة على الشيعة الرافضة بأنهم يكذبون عليهم. وأما شهادات أهل السنة والجماعة فهي كثيرة جدا. فمنها أولا هذا يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. ويقول ابن الجوزي: غلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائلها أكثرها تشينه وتؤذيه. وقال ابن تيمية: اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. وقال أيضا: والمقصود أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر الطوائف من أهل القبلة. وقال كذلك: فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله. هذه شهادة أهل السنة فيكم. أما رواتكم فهذا جابر بن يزيد الجعفي يقول عنه العاملي: روى 70,000 حديث عن الباقر، وروى 140,000 حديث عن غيره. هذا في الوسائل في 30 صفحة 29 و300. هذا الذي روى 70,000 عن الباقر سئل أبو عبد الله جعفر الصادق ابن الباقر عن أحاديث جابر فقال: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. وهذا في الكشي صفحة 69 و100. ورواياتهم متضاربة، وقد ذكرنا لكم في المرة السابقة كلام الطوسي ودلدار علي والفيض الكاشاني في أن رواياتهم متضاربة. ونكتفي بقول الطوسي أنه قال: إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. وهذا في تهذيب الأحكام في المقدمة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علم الرجال عند الشيعة، قال الحر العاملي: علم الحديث عند أهل السنة فقط. قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهذا لا يستلزم العدالة قطعا. كيف وهم مصرحون بخلافها، يعني العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. ولذلك يقول كذلك: فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم. وهذا في الوسائل في 30 صفحة 60 و200. ويقول: والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويشهدون بصحة حديثهم. وهذا في الوسائل الجزء 30 صفحة 6 و200. ويقول الطوسي: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. وهذا في الفهرة صفحة 28. ويقول عن إبراهيم بن إسحاق: كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد. وهذا في الفهرة صفحة 33. أما كتب الشيعة
الثمانية فهذه أكملها إن شاء الله تعالى، طالما أنهم أعلنوا أنه انتهى الوقت فأكمل هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم عندما نلتقي مع الدكتور عصام. إذا بقي لي وقت وضيع وقته فيما لا ينفع فأكمل هذا الحديث، وإن شغلنا بما ينفع تركت هذا الكلام. وشكرا لكم ولاستماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
أولا أن الشيخ عثمان خرج عن الموضوع، لم يتكلم عن آية المبهلة. ثانيا أنه تكلم كلام يدل على أنه جاهل في الإثر. قال أن الإمام الشافعي يقول أن الرأس أكبر من النفس، وأنا نقلت عبارات عن الإمام الشافعي أنه يقول الرافضة هم الخطابية. من أين له دليل أن الرافضة هم الإثرياحية؟ هذا مغالطة يا شيخ عثمان. الرافضة أكثر من 100 فرقة، هل ونحن نكفر أكثر هذه الفرق؟ نكفر الرافضة النصيرة، نكفر الرافضة الإسماعيلية، الرافضة الإسماعيلية، نكفر الرافضة الدروز، نكفر هؤلاء. فلماذا أنت تريد أن تطبق كلمة الرافضة على الإثني عشرية؟ لا، هذا على أنك جاهل بالإثني عشرية، والله أنك جاهل يعني، وهذا أقولها وأنا متأكد لا تعرف عن الإثني عشرية شيء، وتظن أن الرافضة هو الإثني عشرية. وهذا صفية الكلام لا يوجد لي مجال كما الآن أشروا لي أن الوقت أنتهى، وعندي رد على كل كلمة جبتها، ولكن إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في جلسات أخرى سوف أبين لك جهلك في المذهب الإثني عشرية.
أنا فقط أريد أن دكتور عصام يقول لي أنا متى ذكرت اسم الشافعي؟ أنا ما نقلت كلام الشافعي، أنا نقلت كلام